الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بأحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 130 في سرور الصالحين للإمام النووي تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب حق الجوار والوصية به، وكالعادة يبدأ الإمام النووي كل باب ببعض من آيات كتاب الله عز وجل التي تتناول موضوع الباب. وقد اختار الإمام النووي هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل في بيان حق الجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إلى آخر الآية. هذه الآية تتناول عدة أوامر، منها ما يتعلق بالعبادات عامة، ومنها وهو الأكثر ما يتعلق بأخلاق المعاملة، أخلاق التعامل مع الوالدين والتعامل مع ذوي القرابة ومع الجيران على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. ومحل الشاهد هنا قول الله عز وجل: والجار ذي القربى. بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بذي القربى، وأحسنوا باليتامى والمساكين. والحديث هنا لا علاقة له بهذه النقاط المناسبة في حق الجوار الآن، لذا نقف عند قوله عز وجل: والجار ذي القربى، أي وأحسنوا بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فمن هو الجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب؟ أما الإحسان إليهم فمعروف معناه، ولا داعي إلى تحليل كلمة الإحسان. كل منا يعلم ما معنى الإحسان، وكل منا يعلم أن الإحسان هو أسمى ما يرتقي إليه الإنسان في الخلق الإسلامي الذي دعا إليه، وهو الخلق الإنساني ذاته. هذا السمو في المعاملة هو الذي يسميه الباري سبحانه وتعالى إحسانا. ولا نطيل الشرح في هذا، ولكن من هو الجار ذو القربى؟ ثم من هو الجار الجنب؟ الجار ذو القربى هو الذي تربطك به صلتان اثنتان: الأولى الجوار، أنه يسكن بجوارك إما عن يمينك أو عن شمالك أو مقابلة، كل ذلك جوار. ثم إنه يتصل بك بولاء آخر، برابطة أخرى، هي رابطة القرابة: جار قريب منك في السكن، وقريب منك في الرحم، كأن يكون واحدا من أبناء قؤولتك، أو واحدا من أبناء عمومتك، أو واحدا من عموم من تربطهم بك قرابة، ما قرابة رحم. عندئذ يصدق على هذا الإنسان أنه الجار ذو القربة، هو أولا جار وهو ثانيا ذو قرابة، واحد من هاتين الصفتين تحملك فيما يأمر به الله سبحانه وتعالى على أن تعامله بأخلاق فاضلة، أن تكون بارا به. فكيف وقد اجتمعت الصفتان الجوار ثم القرابة؟ ونحن لا نريد أن نتكلم عن حق القرابة الآن، فذلك شيء معروف وهو شيء تجاوزناه في دروسنا في هذا المسجد، ولعلنا لم ننس بعد الحقوق التي ذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الآباء والأولاد، حق الأبوين على الأولاد وحق الأولاد على الآباء. ولعلكم تذكرون الحديث الطويل الذي استغرق منا أسابيع عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، وتذكرون كيف يتكافأ هذان الحقان ويكون كل منهما جاذبا أو أساسا في بناء الحب في الأسرة الإسلامية الإنسانية، دعامتان كل منهما تتمم الأخرى. حقوق الزوج على الزوجة إذا وفيت، وحقوق الزوجة على الزوج إذا وفيت أيضا، حقوق متبادلة. إذا وفي هذان الحقان تكون منهما دعامتان بهما توجد المحبة التي لا يمكن أن تراها في أي أسرة إنسانية مهما بلغ أعضاء هذه الأسرة وتساموا إلى شأو بعيد من الثقافة أو من التبصر بفنون التربية أو علم الاجتماع أو الحضارة أو المدنية أو نحو ذلك. أقول هذا الكلام فقط من أجل أن أذكركم وأعيد بذاكرتكم، أعيدكم بالذاكرة إلى شيء استنفدنا في بيانه قرابة شهرين، شهران اثنان ونحن نتكلم عن حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج فيما يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى. لذا لن نعيد هذا الكلام وإن جاءت المناسبة بذلك في هذه الآية الكريمة، ولكننا نركز على محل الشاهد. الجار الأول وهو أقوى الجيران جار لك وتربطك به صلة قرابة. أما الدرجة الثانية فهو ما عبر عنه البيان الإلهي بالجار الجنب، أي الجار المجانب لك، المجانب. فلان جانبا يعني ابتعد عنه، فهو عكس الأول، هو جار ولكنه بعيد عنك، هو بعيد عنك في قرابتك، لا تربطك به قرابة ما، وربما كان أيضا بعيدا عنك في السكن، فهو جار ولكنه ليس جارا يسكن بلصقك، بل بينك وبينه عدد من الجيران. حسنا، أليس جارا على كل حال؟ إذن فأنت مكلف بأمر من الله عز وجل أن تحسن إليه، أو بتعبير أدق أن تحسن جواره، وإن كانت المسافة بينك وبينه بعيدة، وإن لم تكن بينك وبينه قرابة رحم. الجار الثالث هو ذاك الذي عبر عنه كتاب الله عز وجل بقوله والصاحب بالجنب، أي ذاك الذي جاورك جوارا مؤقتا. أنت تسافر في قطار وصادف أن كان الإنسان الذي إلى جانبك فلان من الناس، هذا الإنسان هو جارك بالجنب، وهو المعني بقوله تعالى والصاحب بالجنب. ركبت سيارة شاركك في ركوبها إنسان، فكان عن يمينك أو عن شمالك، إذن هو الصاحب بالجنب، وهو واحد ممن أمرك الله عز وجل بالإحسان إليه، وسنتحدث عن معنى الإحسان أيضا بعد قليل. أفجار هذا الإنسان يعد جارا؟ نعم هو جار، وإن كان جوارا مؤقتا، وإن كان هذا الجوار في حافلة، في قطار، في طائرة، في سيارة. نسج من هذا اللقاء حق بينك وبينه، له عليك حق الجوار ولك عليه حق هذا الجوار. هذه هي درجات الجوار فيما يرسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى: الجار بالقربة، والجار الجنب أي المجانب لك، والصاحب بالجنب. هؤلاء كلهم يجب أن تحسن إليه. ولاحظوا، لم يفرق الله عز وجل بين درجة الإحسان بالنسبة لهؤلاء الجيران، وإن كانوا هؤلاء الجيران متفاوتين، لكن الإحسان الذي طلبه الله منك تجاههم هو إحسان واحد من مستوى واحد. فما هو هذا الإحسان؟ الإحسان الذي يعنيه بيان الله عز وجل أن توطن نفسك، أن تكون معه حليما وبه رفيقا ولإساءاته متجاوزا وغيورا على مصالحه. هذه باختصار مظاهر الإحسان. ويتوج هذا الإحسان بشرط أساسي، هو أن لا تعلق إحسانك إليه على إحسانه إليه. فلا تقول مثلا: لكن الرجل يسيء إلي، ففيما أحسن إليه؟ الباري عز وجل لو كان يعني بيانه بالإحسان الإحسان المتبادل لما ذكرك بهذا، لأن إحسانه إلي يفرض عليك إحسانك إليه، شيء واضح هذا. ولكن الله عز وجل يأمرك أن تحسن إليه بقطع النظر عن موقفه منك. أي الحديث هنا ليس عن إحسان متبادل يتوكأ كل طرف على الثاني، لا، بل الإسلام لا يعرف هذا الدور الباطل. الإسلام أبدا لم يرب يوما ما واحدا من المسلمين على أن يقول: أنا أنظر فإذا أحسن إلي جاري أحسنت إليه، وهو أيضا سيقول: وأنا الآخر سأنظر إذا أحسن إلي أحسنت إليه. ترى من الذي سيبدأ؟ كل منهما يقول: سأنظر إذا أحسن إلي أحسنت إليه. نتيجة توقف كل منهما على الآخر أن أي منهما لا يحسن إلى الثاني، وعندئذ يتسرب الشيطان وتتسرب مظاهر السوء بدلا من الإحسان. إنما الذي يعنيه بيان الله عز وجل أن توطن نفسك على الإحسان إليه أيا كان موقفه، أحسن أو أساء، هذا ما يأمر به الله. والباري في الوقت ذاته يكلف أو يكلم صاحبك أيضا، الطرف الآخر يخاطبه بهذا الكلام ذاته، يكلفه بأن يحسن إليك بقطع النظر عما تبادره به أو تعامله به، سواء أحسن أو لم تحسن. فخطاب الله خطاب إفرادي، يكلفك أنت، ويطلب منك الشارع أن لا تنظر إلى موقف صاحبك، ويكلف صاحبك، ثم يأمره أن لا ينظر إلى موقفك منه. هذا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. وها هنا يتجلى معنى حسن الخلق، حسن الخلق الذي أمر به الله عز وجل وذكر به رسول الله أكثر من مرة، يوم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويوم قال: إنكم لن تسعوا الناس لأموالكم، فالتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. عندما قال رسول الله هذا الكلام ماذا كان يعني بحسن الخلق؟ كان يعني بحسن الخلق ما يقوله الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. نعم، هكذا يقول الله، وهذا هو معنى حسن الخلق. إذا رأيت من جارك سوءا تبادله السوء بنقيضه، تلك هي رسالة المسلم، تلك هي رسالة الأب مع أولاده، والأولاد مع أبيهم، والزوج مع الزوجة، والزوجة مع الزوج، والإنسان مع أخيه الإنسان، أينما رآه وفي أي مناسبة تلاقيا، وأيا كان نوع الجوار الذي يربط بينهما. هذا هو معنى قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ثم بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخره. و لعل أحدا منا قد يقول، وقد قيل هذا فعلا، ولكن الطبع غلاب، والإنسان سهل عليه أن يؤمر بركعات يركعها فينفذ، سهل، سهل عليه أن يؤمر بالصوم فيصوم، سهل عليه أن يخرج مالا من جيبه فيدفع، ممكن هذا أيضا أن يتمرس الإنسان عليه، سهل عليه أن يكلف بالحج إلى بيت الله الحرام مع مشقة وسفر ومستلزمات ذلك فيحج، لكن ليس سهلا أن تأمر الإنسان بأن يغير طبعه. الإنسان الذي ركبت فيه الغلظة من أين يأتيك بنقيضها؟ الإنسان الذي ركبت فيه طبيعة العصبية وسرعة الغضب من أين له أن يستبدل بغضبه الحلم؟ ولعله يذكرنا بكلام يقوله بعض علماء النفس، أن كل شيء خاضع للتغيير إلا الطبع، فهو غير خاضع للتغيير أبدا. وأساس الخلق الطبع، تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان بالحلم والأنا أو بالصفح والمغفرة أو بالغضب والغلظة، هذه لنوع أنواع الطباع، فمن أين لي أن أغير طبعا؟ قد يقول فينا إنسان هذا الكلام، وقد قيل لي فعلا كما ذكرت لكم هذا الكلام، ما الجواب؟ الجواب نعم، الطبع يستعصي على التغير، مهما أخضعت صاحب هذا الطبع لترويض أستاذ أو مربي أو عالم نفساني أو أي إنسان من مثلك، اللهم إلا سبيل واحد، هذا السبيل الواحد هو الذي يملك أن يقلب الطبع إلى نقيضه فقط. ما هو هذا السبيل؟ سبيل الإيمان بالله لا ابتداؤه بل نهايته، عندما يهيمن اليقين بوجود الله على القلب، واليقين بوحدانيته ذاتا وصفات، هذا الإيمان يشع في الفؤاد بالحب. ثمرة هذا الإيمان قولا واحدا هو حب الله، ثم تعظيم الله، الهيبة التي تفيض في الفؤاد عند ذكر الله، المخافة من الله، تلك هي ثمرات الإيمان. هذه الثمرات تقلب الطبع، تقلبه رأسا على عقب، تذيب الطباع السيئة وتستبدل بها طباعا إنسانية إسلامية صحيحة. وعندما تعجز السبل كلها، سبل التربية، سبل علم النفس، سبل التهذيب في المدارس، سبل الفلسفة، علم الاجتماع، القوانين، عندما تعجز هذه السبل كلها فإن سبيلا واحدا لا يعجز أبدا، هو سبيل الدين. عندما يهيمن على الكيان هذا الدين يثمر الحب، تعظيم، المهابة، الخوف، هذه الثمرات تذيب الأخلاق السيئة وتنبت في مكانها الأخلاق الإنسانية. والإسلام ما جاء إلا بالأخلاق الإنسانية السليمة الفاضلة. وإن أحوجكم هذا الكلام لكي تقتنعوا به إلى مثل حسي، فانظروا إلى أحوال أصحاب رسول الله كله صلى الله عليه وسلم، كيف كان كل منهم قبل أن يشرق الإسلام في حنايا قلبه، وكيف أصبح بعد أن استقرت الهداية الإسلامية بين جوانحه. انظر إلى ترجمة خالد بن الوليد، قبل أن يسلم وبعد أن أسلم. انظر إلى ترجمة عمر، قبل أن يسلم وبعد أن أسلم. انظروا إلى ترجمة عكرمة ابن أبي جهل، قبل أن يسلم وبعد أن أسلم، وهكذا. كل الصحابة أمثلة ونماذج لهذه الحقيقة التي قلتها الآن. ويضيق الوقت بنا لو استعرضنا الأمثلة الحية في حياة كل واحد من هؤلاء الصحابة، كيف كانت أخلاقه شراسة قبل الإسلام وكيف تحول. وحسبنا أن نضرب بعض الأمثلة. كل منكم لعله قرأ فيما قرأ ترجمة عمر بن الخطاب في جاهليته، كيف كان؟ كان مضرب المثل في الغلبة، كان مضرب المثل في الغضب، كان رجلا غضوبا، وفي الكبر والعصبية، كل الصفات المرذولة تقريبا، كان مضرب المثل في هذا. فلما دخل الإسلام الحقيقي بين جوانحه وفاض قلبه حبا لله ومهابة من الله وتعظيما بالله عز وجل، إلى ما آلت تلك الصفات التي كان عرف بها كلها محقت، وتحول عمر بن الخطاب الغليظ القلب إلى إنسان رفيق العواطف، تحول عمر بن الخطاب الشرس في معاملته إلى الإنسان الهين اللين في معاملته طبق أوامر الله، فإذا أهينت حدود الله جاء طبعه السابق وظهر غضبه لله عز وجل محجما مقيدا بضوابط هذا الدين. اختفى عمر بن الخطاب المتكبر المتعجرف، وظهر من وراء ذلك عمر المتواضع المتذلل الذي يرى نفسه لا شيء أمام سلطان الله سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ أي عالم نفس يستطيع أن يفعل هذا؟ واذكروا هذا المشهد، في خلافة عمر جاءته امرأة فقيرة ومعها صبية لها، وقفت بين يديه وقالت: يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكس بنياتي وامهن. فيبدو ان هذا الاسلوب الشعري اطرب عمر رضي الله عنه، فاحب ان يحاورها، قال لها: فان لم افعل؟ قالت: اذا ابا حفص لاذهبن. ساذهب. قال لها: فان ذهبت يكون ماذا؟ قالت: إذن أبا حفص لتسألن. في موقف فيه الحساب جنة، إما إلى نار وإما جنة. وإذا بعمر بن الخطاب يتفجر بكاء بصوت وبنشيد. أعمر الجاهلي يصدر منه هذا الموقف؟ ومن ذا الذي يتصور أن تأتي امرأة فتستعطفه بديوان شعر، لا بهذه الأبيات وبأرق ما يمكن أن يصدر من فؤاد مكلول؟ أكان متوقعا أن تحرق هذه الأبيات كلها فؤاد عمر الجافي، عمر الجاهلي؟ أبدا. لكنه الإسلام الذي هذب طبعه وغيره وحوله إلى نقيض ما كان عليه. والأمثلة على هذا كثيرة ولا أريد أن أطيل. انظروا إلى مصعب بن عمير في جاهليته ثم في إسلامه، ولا تنسوا ما نقوله حديثنا، ما هو؟ هل الطبع يتغير؟ هذا ما يقوله بعض المتعالمين المحجوبين عن هذا الدين الذين لم يذوقوا طعم الإسلام فيما يغير ويبدل. نعم، مصعب بن عمير ماذا كان في جاهليته؟ كان إنسانا أنانيا متكبرا محبا لذاته أشد الحب، وكانت تظهر هذه الطبائع في حياته ومظهره بأناقته الفريدة التي تجاوز فيها حد الاعتدال، وباهتمامه بمظهره وشأنه لا يستطيع أحد أن ينتقصه بكلمة. وكان العرب يعرفون أن مصعب بن عمير مر من هذا المكان من رائحة العطر التي كانوا يشمونها في ذلك المكان، إذ كانت له رائحة عطر متميزة. كان هكذا مصعب بن عمير، مضرب المثل. لما دخل مصعب بن عمير الإسلام تعظيم الله، المهابة من الله، الخوف من الله، تحول إلى نقيض ذلك. طبع هذا كان أنانيا أصبح غيريا، كان ذا أثرة أصبح ذائف، كان كبرا معتدا بذاته صار نظر إلى عطفيه، إنسانا في غاية الزهد لا مبالاة بمظهره في والتسامح أمام الآخرين. كيف طبعه بهذا الشكل؟ هو الإسلام. عندما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنشورة الإسلام فيها قبل هجرته، ذهب مصعب في جو رهيب مغامر، مدينة معظمها كان دار شرك، فكان يجلس مع القوم في مكان يعلمهم الإسلام. أثناء جلوسه وحديثه معهم يأتي رجل من المشركين الأشداء وقد أمسك بيده حربته يلوحها ليقتله بها، لأنه جاء يدخل دينا جديدا في قلوب الناس، ويهدده أن يخرج طريدا من المدينة، نعم، أو يقلع عن هذا التبشير بهذا الدين. مصعب بن عمير يتحمل مثل هذه الإساءة، لكن كان ذاك مصعب بن عمير الجاهلية. الآن مصعب بن عمير الآخر ماذا يقول له؟ ينظر إليه بكل رقة وبكل لطف ويقول له: حسنا، أو تجلس فتسمع ما أقول، فإن سمعت خيرا آمنت به، وإلا كان لك ما تحب. بكل لطف يأسره لطف مصعب، ومن ذا الذي كان يعرف في هذا اللطف؟ فيجلس ويغرس طرف حربته في الأرض ثم يسمع. وهكذا يصبح هذا الإنسان أسير لطف عجيب لا عهد للناس به من مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا الذي عرفته مكة بمظهره وأنانيته وحبه وأناقته، حبه لشخصه وأناقته وعطره ونظره إلى عطفيه، قتل يوم أحد. جاء الصحابة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واستشاروه. انظروا فيما يستشيرون. قالوا: يا رسول الله، لقد قتل مصعب، ونظرنا وإذ ليس عليه إلا ثوب واحد ممزق، ثوب واحد ممزق، إن سترنا به أعلاه تكشف أدناه، وإن سترنا به أدناه تكشف أعلاه. يعني ماذا نصنع؟ هل نستره نكفنه بهذا الثوب؟ بكى رسول الله. إن تذكر ماضي مصعب قبل أن يلج قلبه الإسلام، أو الإسلام قلبه، ومصعب الذي رحل إلى الله عز وجل بهذا المظهر المنافق، وقال لهم: بل استروا به أدناه بثوبه، واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر، شيء من النبات. وأنتم تعلمون أن الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يكفر ولا يغسل ولا يصلى عليه. هذا هو أثر الإسلام في تغيير الطباع. ومن وجد أنه مسلم ومع ذلك فإن الإسلام لم يغير طبعا شرسا فيه، فليتهم نفسه ولا يتهمن الإسلام، أي فليتهم نفسه أن إسلامه شكلي وأن إسلامه لم يتسرب إلى قلبه ولم يهيمن على عواطفه. لو هيمن على عواطفه لأذاب هذا الإسلام كل طباع الجاهلية فيه قولا واحدا. ومع هذا فليس معنى ذلك أن المسلم لا يخطئ، يخطئ، لكن الخطأ الذي ينزلق فيه الإنسان شيء، والطبع الذي يستحوذ على الإنسان شيء آخر. الطبع غلاب مستمر، الخطأ يقع ثم إن الإنسان يعود عنه، تماما كما إذا كبى الفارس قد يكبو الفارس، يقع هذا، كل إنسان يجري ذلك منه، لكنه لا يستمر أبدا. الخطأ ليس طبعا، والخطأ موجود، كل بني آدم خطأ. فإذا عرفنا هذا فلا عجب في أن يأمر الله عز وجل عباده بهذا الأمر، ولسوف يجدون في الإسلام ما يعينهم على تطبيقه. وأذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان له جار، جار يهودي، وكان مسرفا على نفسه، أولا يهودي، ثانيا مسرفا على نفسه، سكير، وأنتم تعلمون أن الخمرة أم الخبائث، فمن ركن إلى الخمرة لا بد أن تجره إلى خبائث كثيرة أخرى. هذا الرجل كان سكيرا، وكان منحرفا، ثم كان قبل ذلك وبعد ذلك يهوديا. وكان من عادته إذا لعبت الخمرة برأسه صاح وغنى بصوت عال، وربما أعجز بعمله هذا الإمام أبا حنيفة، وكان كثيرا ما يردد أثناء غنائه هذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يريه من نفسه إلا أطيب الأخلاق وأعلى درجات الحلم وأسمى درجات الإنسانية. في يوم من الأيام تفقد أبو حنيفة صوت صاحبه فلم يسمع، في اليوم الثاني كذلك، الليلة الثالثة، الرابعة، الخامسة كذلك. فتحسس الإمام أبو حنيفة من ذلك شرا وقلق على جاره، فذهب يبحث عنه، ما خبر فلان؟ قالوا له إنه ارتكب جنحا، يعني أساء إساءة لم تصل إلى درجة إقامة حد، جنحا كما يقول القانونيون. فهو سجين من أيام، ذهب إلى القاضي وسأله عن الجنحة التي ارتكبها، فلما وجد أنها لا تستدعي إقامة حد تشفع له أبو حنيفة، فقبل القاضي شفاعته وأخرجه. ولم يخرج أبو حنيفة من مجلس القاضي حتى اطمأن إلى أن جاره قد خرج من السجن. وذهب الرجل إلى داره، وفي المساء طرق أبو حنيفة باب بيت جاره ودخل إليه مهنئا يلاطفه ويسأله عن حاله، ثم داعبه قائلا: أترانا ضيعناك؟ يذكره بما كان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. يقول: طيب شو رأيك، ضيعناك شي؟ ألم نهتم بأمرك؟ هذا الذي فعله الإمام أبو حنيفة لم يصدر عن طبع شخصي، وإنما صدر عن منهج الإسلام. ولو كنا مسلمين صادقين لكنا جميعا على هذا المنوال وعلى هذا المنهج يسير. هذه هي الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب. ولكننا عندما نجد أن هذا الكلام في واد وواقع المسلمين اليوم في واد آخر، فليعلموا أن هذا مقياس يدل على أمر خطير، على أن إيمانهم قناع ظاهري، وأن إسلامهم غطاء شكلي، وأن جذور الإيمان غير مستقرة في حناياهم وبين جوانحهم. ولو كان هذا الإسلام مستقرا لفعل ما فعله الإسلام في حياة أولئك الناس. هذا هو معنى كلام الله عز وجل. والآن ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. وأنا أذكركم أيها الإخوة بما التزمناه من أننا نتجاوز الأحاديث المتكررة، وإلا طالت رحلتنا في غمار هذا الكتاب. فهنالك أحاديث متكررة ذكرت من قبل أو متكررة في هذا الباب نتجاوزها ونذكر الأحاديث ذات المعنى الجديد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ أي أحد الذين سمعه وهو يكرر ويكرر، من تعني؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره غوائله وشروره، لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. الحديث متفق عليه، أظنكم جميعا سمعتم بهذا الحديث. لكن ليس المهم أيها الإخوة أن نسمع هذا الأحاديث، هذا الحديث وأمثاله، إنما المهم أن نتساءل: ماذا فعلنا بهذا الحديث؟ وأين نحن من هذا الحديث المخيف؟ والله يقسم لا يؤمن، يكررها الثانية ويكررها الثالثة. ثم من هو الذي لا يأمن جاره أن يصل إليه شيء من شره، أن يصل إليه شيء من إساءاته؟ أكذلك؟ طيب، نحن نعلم أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وآمن بالرسل وبالملائكة وبالكتب واليوم الآخر والقدر، فقد أصبح مؤمنا. طيب، واحد يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أصبح مؤمن. الإيمان ما بيحتاج لهذه الشدة الكثيرة. انظروا إلى الجواب الخطير عن هذا السؤال. هنالك معنى قضائي للإيمان يتعامل به الناس في دار الدنيا. أنا كقاضي متى أعتبر الناس الذين من حولي مؤمنين وعاملهم معاملة المؤمنين؟ بكلمات يرددون تتضمن أركان الإيمان. سمعته يقول: آمنت بالله واحدة ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر. أنا لا يجوز لي أن أدخل إلى فؤاده، بل أتعامل معه على ما يبدو من ظاهره. إذن قراري القضائي ما هو؟ أنه مؤمن. لكن قرار القاضي في دار الدنيا بأنه مؤمن شيء، وقرار الله في حق هذا الإنسان أنه فعلا مؤمن شيء آخر. قرار الله ينظر إلى ما استقر في القلوب، وقرار القضاء الدنيوي ينظر إلى ما تنطق به الأفواه. والعبرة المصير بماذا؟ بكلام الألسن أم بما استقر في القلوب؟ بما استقر في القلوب. ومن هنا نقول: الإنسان الذي يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، ثم إنه يكون من الشراسة بحيث لا يطمئن جاره إلى أن يكون أمينا من سوءه ومن شروره وإساءاته،
فإن هذا الإنسان عند الله غير محمود، وإن كان في دار الدنيا وفي حكم القضاء الدنيوي مؤمن. هذا هو الجواب. لكن ماذا عسى أن يفيدني الحكم القضائي؟ وغدا سأرحل، غدا أو بعد غد سأرحل من هذه الدنيا لأجد نفسي بين تلافيت محكمة أخرى، محكمة الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ ما علاقة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ هذه أمور عقلانية، ما علاقتها بإساءة قد تصدر مني لجاري أو لأبي حتى أو لزوجتي؟ ما علاقة ذلك؟ العلاقة موجودة أيها الإخوة. قلت لكم الإيمان له ثمرات، من ثمراته حب الله. إذا تنامى في القلب حب الله أحرق هذا الحب كل حقد قد كان يوما ما في فؤادك للأغيار. الإيمان بالله يثمر تعظيم الله، وإذا تنامى في القلب تعظيم الله لا ترى غير الله عظيما أبدا. الإيمان في القلب يثمر الخوف من الله، فإذا تنامى في القلب الخوف من الله تكون رقيبا على نفسك، مستحيل أن تسيء إلى أبيك، مستحيل أن تسيء إلى زوجك، مستحيل أن تسيء إلى جارك، مستحيل أن تسيء إلى حيوان يمر من جنبك. ذلك لأن خوفك من الله عز وجل ضبطك في خط معين في السلوك وفي المعاملة للآخرين. فأما الإنسان الذي قال آمنت بالله عز وجل ثم بقيت أخلاقه الشرسة كما هي، بقيت معاملاته كما هي، بقي تكالبه على الدنيا كما هو، معنى ذلك أنها كلمة انطبعت على لسانه ولكنها لم تدخل تجاويف قلبه. وإذا لم تدخل تجاويف القلب بالدنيا مؤمن لكن عند الله غير مؤمن. هذا شيء. شيء آخر وبه نختم درسنا وهو من الأهمية بمكان حتى في دار الدنيا، هذا الإيمان الظاهري مصيره إلى زوال كما يقول الإمام الغزالي. كيف هذا؟ عندما يقع الإنسان في فراش الموت ويبدو شيئا فشيئا إلى سكرات الموت، ثم يطرق ملك الموت بابه ويراه، وكلنا على موعد مع ملك الموت سنراه بأعيننا ولو للحظات، وإذا بدأت بعد ذلك السكرات، وسكرات الموت وما أدراك ما سكرات الموت شدتها، قال العلماء أن آلام الموت تزيل كل الأفكار السطحية وتطيرها من الدماغ. ماذا يبقى؟ الأفكار العميقة العميقة التي احتضنها العقل الباطن. ما هي؟ تلك التي تعشقها الإنسان في حياته، له حبيب متعلق به جدا، اسمه رسمه مسجل في عقله الباطن يلهج به، يتعشق المال جدا، رسخت صورة المال واسمه في العقل الباطن، يتعشق ذاته، أهواء معينة، رسخ كل ذلك في العقل الباطن. عند سكرات الموت الأفكار السطحية ماذا يكون مآلها؟ تتطاير كأوراق خريف تطايرت عند عاصفة هوجاء. ما الذي يبقى؟ تلك الأمور التي يحتضنها العقل الباطن. ويقول الإمام الغزالي فإن كان هذا الإنسان ممن كان يحب الأشخاص تجده عند سكرات الموت قد يلهج باسم أولئك الأشخاص، وإذا كان تجارته هي الحبيبة إليه تجده يتحدث عن دفاتره وديونه وفلان له وفلان عليه وما إلى ذلك، وربما لا يعي. وإذا كان هنالك شيء آخر يهواه يلهج بذلك. ويشبه لنا هذا الحال بحال إنسان ارتفعت درجة حرارته إلى فوق 40، اسمعوا شو بيحكي ساعتها، شو بيصير معه؟ يهدي. ما معنى الهذيان؟ ينسى الأفكار السطحية ويلهج بالأفكار. الإنسان اللي بيجروله عملية عادة بيعطوه بنج، لما بيعطوه بنج مخدر يعني تلاقي بيحكي في الغالب، لكن اسمعوا شو بيحكي، تعرف شو هي أهواءه الخفية في ثيابه، شيء معروف هذا. وأنتم تعلمون أن العبرة بالخاتمة، إذا رحل الإنسان عن هذه الدنيا فإن مظاهر أعماله التي ولى عنها لا تفيده شيئا إن لم تتجسد في خاتمة يتمسك بها عند رحيله. أما إذا انفصل عن تلك الأعمال وحجب عنها بسبب أنها كانت تأخذ سطحه الفكري، تأخذ من الفكر سطحه فقط ولم يكن لها مكان في قلبه وعقله الباطن فهي تتطاير. إذن الإسلام والإيمان وألفاظه بما أنها كانت كلمات تتردد مآلها عند سكرات الموت الزوال. ما الذي يحل محلها في لسانه آنذاك؟ أهواؤه، عواطفه، وهكذا يرحل إلى الله فارغا من الإيمان. ولذلك العبرة ليست بالحكم القضائي، وإنما العبرة بما استقر في فؤادك. ولهذا الكلام طبعا بقية في تفسير الحديث قد نأتي إليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.